برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكدت وزارة الخارجية الروسية صحة المعلومات عن إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا في حديث صحفي يوم الجمعة الماضي: نعم أرسلناها، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بهذا الصدد. وأضافت زاخارفا أن المذكرات تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح. من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا بدلاً من تفسير حقيقة وجود مختبراتها البيولوجية هناك. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلاً ومرحباً بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني نتحدث مع حضرتك عن آخر تطورات الأوضاع حول العملية العسكرية الروسية في الدنباس، يعني وما نتج عنها وتداعياتها. في آخر تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا تقول إن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا بدلا من تفسير حقيقة وجود مختبراتها البيولوجية هناك، يعني على مبدأ أمريكا الهجوم ورمي القنابل الدخانية حتى تغطي يعني ما قامت به من أفعال، يعني كيف تعلق على هذا الوضع؟
طبعا بكل تأكيد أمريكا تستخدم الهجوم خير وسيلة للدفاع، وهذا ما لاحظناه من خلال الأحداث الجارية في سوريا والتي تجري والتي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تأمل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أن تصدر قرار اتهامي بحق سوريا بأنها استخدمت الأسلحة الكيميائية في مناطق مختلفة من الساحة السورية. واليوم انتقلت هذه الجبهة إلى أوكرانيا من أجل وضع العراقيل أمام التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد وعودة الأمن والاستقرار لجمهوريات الدنباس والدفاع عن الإنسان هناك، وكذلك وقف ما يسمى بالإبادات الجماعية. كل ذلك مرده أيضا إلى أمر مهم للغاية، وهو تصدير المشاكل الداخلية الأمريكية. بمعنى آخر أن الأنظار في الولايات المتحدة الأمريكية بدل من أن تتجه إلى المشاكل الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وإيجاد الطرق والسبل لحلها، هي تحاول تصدير هذه المشاكل إلى الخارج وتحمل كافة المشاكل إلى روسيا الاتحادية، حتى غلاء الأسعار يحملها الرئيس بايدن مباشرة إلى الرئيس بوتين، وكذلك نسبة التضخم وما إلى غير ذلك. أي أنهم يربطون كل مشاكلهم الداخلية بالموضوع الأوكراني، وهذا الأمر طبعا هو عار عن الصحة. لذلك هم يحاولون دائما تأجيج الأوضاع وزعزعة الاستقرارات ومحاولة فتح جبهات أخرى جديدة وحرائق جديدة، كله في سبيل أن تكون المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة كل البعد عن إمكانية حتى البدء في حل هذه المشاكل. وأمر آخر، مثلا هم يستخدمون أساليب أخرى، يعني مثلا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اليوم موضوع الذي يطرحونه وهو توسيع الناتو وضم كل من السويد وفنلندا، بمعنى آخر أنهم ما زالوا يحاولون توجيه الأنظار إلى أن روسيا الاتحادية تشكل خطرا داهما على دول أوروبا، وهي تحاول غزوها وتخريبها وزعزعة استقرارها. لذلك لابد من توسيع حلف الناتو ليشمل كل من فنلندا والسويد، والجميع يعلم بأن فنلندا هي على الحدود المباشرة لروسيا الاتحادية، وبالتالي فإن التوسيع الناتو إلى فنلندا هذا يعني بأن نشر قوات للناتو وربما نشر أيضا الرؤوس النووية الأمريكية هناك، على غرار ما كانت سوف تفعله في أوكرانيا على سبيل المثال أو ما فعلته في بولندا، وبالتالي هذا يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي الذي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية بعرض الحائط، لأنها ما يهمها هو في نهاية المطاف هو بسط الهيمنة والسيطرة الكاملة على الاتحاد الأوروبي وجميع الدول فيه من خلال ما يسمى بمنظومة الناتو، وهذا ما نلاحظه أيضا من خلال ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إمدادات أوكرانيا من الأسلحة، وأخيرها كان بمبلغ 800 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى أن تصدر روسيا الاتحادية بيانا بأن هذه الأسلحة سوف تكون عندما تدخل إلى أوكرانيا في مرمى واستهداف مباشر من قبل الجيش الروسي، لأنها تشكل خطرا ليس فقط على الأمن القومي الروسي ولكن أيضا خطر على السكان المدنيين.
دكتور فايز، وفي هذا السياق حذرت روسيا الولايات المتحدة وحلفائها من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت يعني واشنطن في تسليح أوكرانيا، الأمر الذي يوقظ شبح صدام مباشر مع حلف الناتو.
الناتو هو أضعف ومن أن يواجه الجيش الروسي بكل قدراته وسلاحه المتطور والمتقدم، والذي أنا أعتقد وجميع يعتقدون أيضا باعتقادي بأن هناك مفاجآت كثيرة كثيرة لدى الجهة الروسية التي لم تفصح عنها من أنواع الأسلحة الحديثة والمتطورة. ولكن الكثير الاستغراب هنا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تبيع هذه الأسلحة بين مزدوجين، تبيع هذه الأسلحة، إنما هي في حقيقة الأمر، مرة أخرى نعود إلى الداخل الأمريكي، هي تشجع شركات المصنعة للسلاح والتي هي في حقيقة الأمر إحدى الشركات التي تلعب دورا أساسيا في القرار السياسي الأمريكي. بمعنى آخر، أننا نعلم جميعا بأن في الولايات المتحدة الأمريكية قسمين، شركات التكنولوجية والطاقة وأيضا شركات المصنعة للسلاح، وهما اللذان يديران في حقيقة الأمر السياسة الأمريكية بحسب أهوائهم. وعندما يتم تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة وبهذا المبلغ الكبير جدا، وحتى بالنوعية الأسلحة التي أصبحت أكثر فتكا، هذا الأمر يثير الاستغراب. وطالما أن هذه الأسلحة بالنسبة لروسيا الاتحادية لم تصل إلى أوكرانيا، فهي بعيدة عن تشكيل خطر ما على روسيا الاتحادية وعلى المدنيين سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا. ولكن عندما سوف تأتي هذه الأسلحة وتجتاز الحدود الأوكرانية سواء كان من بولندا أو من أي منطقة أخرى وتحديدا من بولندا، فهذا الأمر يعني ذلك بأنها سوف تكون مستهدفة بالكامل. وأمر آخر، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت وتسعى إلى تخليص أوروبا وخاصة البلوك الشرقي لأوروبا أو أوروبا الشرقية التي كانت تحت بلوك الوارسو، إلى تخليصها من الأسلحة ذات السوفيتية الصنع. وهذا الأمر أيضا مثير للاهتمام، وخاصة نحن نعلم بأنها حاولت أن تزود أوكرانيا أو زودتها حتى بمنظومة الدفاع الجوي S-300 من سلوفاكيا، ولكن تم القضاء عليها. وكذلك اليوم نسمع تقارير عن أن بولندا سوف تحاول تبديل الدبابات المتواجدة لديها من سوفيتية الصنع بدبابات أكثر تطورا أو حتى بطائرات الموجودة لديها سوفيتية الصنع أيضا، إلى طائرات F-16 أو غيرها من الطائرات الأمريكية. إذن كل ذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تزرع عداوة دائمة ما بين روسيا الاتحادية وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر طبعا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. بمعنى آخر، بأنهم في نهاية المطاف يعلمون تماما بأن لدى روسيا الاتحادية ليس هناك أي نزعة عدوانية تجاه الاتحاد الأوروبي، وإنما هي كانت تسعى دائما إلى الشراكات الاقتصادية معها. ولكن اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر لهم بأن روسيا الاتحادية عدوانية تحاول احتلال أراضيكم والسيطرة على جميع مقدراتكم وتكنولوجيا متطورة لديكم وما إلى غير ذلك، في الوقت الذي نرى في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسلب هذه الدول في كل الاتحاد الأوروبي حتى قرارها السياسي، بغض النظر عن القرار الاقتصادي المستقل الذي لا يمكن تحدث عنه هنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. من هنا ننطلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هيمنتها على القرار السياسي والقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الاتحاد الأوروبي شرقا أو غربا أو ضمن دول الناتو أو خارج إطار الناتو، فقط من أجل استدامة سيطرتها على الاتحاد الأوروبي. ومستقبلا ربما هي تحاول أن تؤمن لها مصادر بديلة للطاقة وهذا الأمر بكل الأحوال سيدفع نتيجته أو ثمنه في نهاية المطاف المواطن الأوروبي الذي سوف تكون الأسعار بالنسبة له أضعاف كثيرة أكبر من تلك التي تعرضها روسيا الاتحادية، والتي في المناسبة لم تستخدم روسيا الاتحادية لهذه اللحظة سلاح الطاقة، أي أنها لم تقطع الغاز سواء كان عبر الأراضي الأوكرانية أو عبر السيل الشمالي الأول. وهذا الأمر مهم للغاية لإظهار فقط للاتحاد الأوروبي ولشعب الاتحاد الأوروبي أن روسيا الاتحادية ليست كما تحاول تصويرها وتشويه سمعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي دائما كانت تمد الجسور ولا تبني الجدران. هي تسعى إلى التشابكات الاقتصادية وتؤمن بأن أمن القارة الأوروبية هو فقط بأيدي شعوب هذه القارة، ولا يمكن افتراده من خلف المحيطات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرضه على تلك الدول.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، وفيما يخص يعني التداعيات الاقتصادية وتداعيات العقوبات الغربية والأمريكية بالأخص، يعني صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية نشرت مقالا حول هذا الوضع، يعني واعتبرت أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا هي مغامرة سياسية غير مدروسة، يتعين على العالم بأسره دفع ثمنها، يعني سيكون هناك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، والعقوبات الاقتصادية الغربية غير المدروسة قد أدت إلى تفاقم التضخم العالمي، يعني تداعيات كبيرة كله من أجل هذه يعني المواقف الارتجالية الاعتباطية وغير المدروسة، يعني كيف تعلق على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد أصبح الجميع يعلم في العالم بأن لروسيا الاتحادية دورا كبيرا في موضوع السلة الغذائية العالمية، وخاصة من خلال تصدير قمح لمختلف دول العالم، وهنا أخص بالذكر الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل أساسي ومباشر على القمح الروسي بغض النظر عن النفط ومشتقاته أو عن الطاقة الأخرى كالغاز وغيرها من الطاقات. ولكن الأمر هنا يتعلق فعلا في الحماقات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أولا فرض عقوبات على نظام السويفت، أي قطع نظام السويفت عن البنوك الروسية، وبالتالي تصبح استحالة دفع ثمن البضائع الروسية التي يمكن تصديرها، وأقصد هنا وأخص بالذكر مرة أخرى السلع الغذائية، وهذا ما نلاحظه من خلال ما يتحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع المجاعة القادمة على القارة الأفريقية بشكل خاص، ولكنه لم يجرؤ أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب عليها أن توقف هذه الحماقات الاقتصادية، لأنه نعتبره بجميع الأحوال هو ناطق رسمي باسم الخارجية الأمريكية بشكل أو بآخر. ولكن هل سوف تستطيع روسيا الاتحادية تخطي هذه العقوبات وتأمين السلعة الغذائية الأساسية للقارة الأفريقية بشكل خاص للقارة الأفريقية؟ أعتقد بأن ذلك سوف يكون في القريب العاجل، وخاصة بعد أن تم إصدار قرارات بأن يتم التبادل من خلال العملات المحلية، أي بعيدا كل البعد عن الدولار الأمريكي الذي ارتبط بنظام السويفت وارتبط بالحماقات الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم روسيا الاتحادية أمام إنقاذ العالم، ليس للمرة الثانية من النازية التي تحاول قتل وارتكاب مجازر وإبادات جماعية بحق البشرية، وإنما أيضا تحاول إنقاذ العالم من المجاعات القادمة إليه كنتيجة مباشرة للحماقات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور فايز، برأيك ما هي تداعيات مسألة تحرير مدينة ماريوبل، دلالة وأبعاد هذه الخطوة برأيك وتأثيرها على مسير المفاوضات والعملية العسكرية في أوكرانيا؟
طبعا بكل تأكيد ما يجري في مدينة ماريوبل الأوكرانية هي موضوع مهم للغاية، وخاصة أن الجميع أصبح يعلم بأنها هي مركز القيادة الكبير للقوات الغازية، والتي تحتوي على قوات أجنبية عاملة ليست متطوعة وليست من القوات الرديفة، وإنما هي قوات مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى هي قوات الحماية الخاصة أو شركات الأمنية الخاصة الأجنبية متواجدة جميعها هناك، لأنها تمارس نشاطات سرية نشاطات غير شرعية، نشاطات غير قانونية، سواء كانت هذه النشاطات متعلقة بالمخابر البيولوجية التي تم الحديث عنها وتم نشر بعض الوثائق التي استطاعت روسيا الاتحادية الاستيلاء عليها من خلال السيطرة على المخابر البيولوجية التي كانت متواجدة في المناطق التي تم تحريرها من النازيين الجدد. إضافة إلى ذلك أن معمل أزوتستال هو معمل مهم للغاية، هو من تم بناؤه أيام الاتحاد السوفيتي وفيه ممرات تحت الأرض وأنفاق،
مدينة بكاملها يقال تحت الأرض.
هناك مريوبل الثانية تحت هذا المعمل، مدينة مريوبل الثانية هناك، لذلك هناك يتم جميع النشاطات الغير شرعية والغير قانونية والتي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ودول ناتو أن تبقى بعيدا عن الأنظار، ليس فقط للشعب الأوكراني وإنما للعالم أجمع. وكيف أنهم هناك يحاولون تصنيع الرؤوس النووية، يحاولون تصنيع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يحاولون تصنيع الجراثيم في مخابرهم البيولوجية. إذن هناك مدينة كاملة هي موجودة من أجل فقط خدمة المصالح الأمريكية ومحاولتها شن حرب مفاجئة بيولوجية أو غير بيولوجية، ووضع في نهاية المطاف روسيا الاتحادية أمام أمر واقع، وهو أن أوكرانيا أصبحت دولة نووية وانضمت إلى الناتو. وهذا الأمر أعتقد أنه بعيد كل البعد عن الحلم الأمريكي، لأن ما يجري من عملية تحرير وإن كانت بطيئة ليس فقط لصعوبة هذه المنطقة المسمى بالمنطقة الصناعية في مدينة ماريوبل، وإنما أيضا للتحصينات الضخمة التي كان الاستعداد لها منذ العام 2014 منذ الانقلاب الذي حصل في أو الميدان ما يسمى بالميدان. لذلك لننتظر بضعة أيام أو حتى أسبوع على أبعد تقدير سوف يتم تحرير هذه المدينة وهذه المنطقة الصناعية في هذه المدينة، وسوف تخرج بعد ذلك الفضائح التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التستر عليها وإخراجها خارج نطاقها بشكل مباشر. من هنا تأتي عملية تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح أملا منها في أن تحصل في وقت معين أو في لحظة معينة على تنازلات من قبل روسيا الاتحادية، وخاصة فيما يخص على سبيل المثال ما يسمونه بإخراج المدنيين من ماريوبل، وهذا الأمر طبعا نحن نعلمه جيدا وخاصة في سوريا عند تحرير حلب. نفس السيناريو تماما لا يختلف على الإطلاق. لذلك هم يحاولون اللعب على عامل الوقت، يزودون الأوكرانيين القوميين الجدد بمزيد من الأسلحة والأسلحة الفتاكة والمتقدمة، ولكن أعتقد وأؤمن بأن ذلك لن ينفع شيئا، لأن تحرير ماريوبل وفضح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أصبح قاب قوسين أو أدنى.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالك، انت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك يا دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.